بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كم يا هلال محرم تشجينا، ما زال قوسك نبله يرمينا. صاير الليلة تغيرت الدنيا، كأنما كل شيء يشعر بحضور الموسم ويبكي على الحسين. صاير هلال محرم. كم يا هلال محرم تشجينا، ما زال قوسك نبله يرمينا. كل المصائب قد تهون سوى التي جعلت تركت فؤاد محمد محزونا. يا يوم ازدلفت طغاة أمية كي تشفين من الحسين ضغونا. نادى ألا هل من معين لم يجد، نادى يا ألا هل من معين لم يجد إلا المحددة الرقاق معينا. فهوى على حر الصعيد، فهوى يا على حر الصعيد مجدلا وحسينا. ما نال تغسيلا ولا تكفي، وسرى وسرى وبنسوته على عجف المطار، وسرى وبنسوته على عجف المطار. أيوا زينبا يا تطوي سهولا في الفلا، في الفلا وحزون. مثل زينب أو مثل زينب وهي بنت محمد أو مثل زينب وهي بنت محمد أم ستخاطب شامتين ملعون فغدا بمحضرها يوسم مبسما وحسينا فغدا بمحضرها يا يوسم مبسما كان النبي بحبه مفتون أنا ويني وين الدواوي أنا وين وين الدواوين أنا شو سوي هلي عني بعيدين أنا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابجي وتهمل العين لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عن معاوية بن وهب قال سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول في سجوده اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس يقصد زوار الحسين اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله عليه السلام وارحم تلك الأعين التي ذرفت دموعها التي ذرفت دموعها رحمة لنا وارحم تلك القلوب التي جزعت لما أصابنا صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد نتحدث هذه الليلة في موضوع هو بعنوان قضية الحسين بين الشعور والشعائر قضية الحسين عليه السلام وما يتبعها من الآثار تبدأ بنقطة المعرفة، أن يتعرف الإنسان على شخصية الحسين عليه السلام وعلى تضحيته في سبيل الله وعلى المأساة التي حلت عليه وعلى أهل بيته من أجل دين الله ومن أجل المؤمنين بهذا الدين، وهم أمثالنا. ضحى الحسين عليه السلام لأجل أن يبقى هذا الدين غضا طريا صافيا ويصل إلينا في هذا الزمان، ولولا تلك التضحية ولولا ذلك العطاء لوصل إلينا هذا الدين مشوها للغاية، بل ربما لم يكن قد وصل إلينا. فأول نقطة بالنسبة إلى الإنسان هي نقطة معرفة الإمام الحسين عليه السلام في شخصه وفي قيمته وشأنه وفي تضحيته وعطائه. فإذا تعرف إنسان على الحسين بهذا المعنى حتى لو لم يكن من أتباع أهل البيت بالمعنى الخاص، فإن هذا لا شك يهتدي إلى طريق الحسين وإلى منهاجه صلوات الله عليه. لقد رأينا في قصص الكثيرين ممن توصلوا إلى منهاج محمد وآل محمد أنهم كانت بداية حركتهم ورحلتهم معرفة الحسين عليه السلام، وبعضهم ألف في ذلك كتبا، منها كتاب لقد شيعني الحسين عليه السلام. فإذا أول نقطة هي نقطة المعرفة. يترتب على هذه المعرفة تحرك شعور داخلي قلبي عند الإنسان السوي وسليم الفطرة باتجاه التفاعل مع الإمام الحسين، محبة الإمام الحسين، الحزن على ما أصابه وأصاب أهل بيته وأصحابه. الإنسان السوي، الإنسان السليم في فطرته، إذا عرف الإمام الحسين ومنزلته ومأساته وكان له قلب سليم، لا ريب أنه يتحرك في اتجاه التفاعل الشعوري مع الإمام الحسين عليه السلام، فيحزن لما أصابه، يتألم لما جرى عليه. احنا نلاحظ في الروايات ان مجرد لفتة من اللفتات، اذا نبي من الانبياء او وصي من الاوصياء التفت الى موضوع كربلاء، لا شك انه تتحرك عاطفته ويزداد ألمه. روايات كثيرة أن مثلا عيسى بن مريم عندما مر على كربلاء ذكر، مجرد ذكر، ذكر ما يجري على الحسين عليه السلام فسالت عيناه بالدموع. وهكذا غيره من الأنبياء والأوصياء والأولياء، والحديث في هذا يطول لو أردنا استعراض ذلك. فإذا أول حركة هي حركة شعور الحزن، يتفاعل الإنسان السليم في فطرته مع قضية الحسين باستشعار الألم، باستشعار الحزن، باستشعار حجم الكارثة التي وقعت. هل لهذا محدد؟ لا. قسم من الناس يتفاعلون بعشر درجات، قسم منهم يتفاعلون بدرجة 100، وقسم أكثر وقسم أقل. وفي هذا المعنى لم تحدد الروايات والفتاوى حدا في أن يحزن الإنسان على الإمام الحسين وأن يتحرك قلبه حزنا لما أصابه حتى إلى درجة الجزع. ملتفت إلي؟ الجزع في غير موضوع الحسين أمر مذموم غير جائز. الجزع في المصيبة، يعني مثلا فد إنسان يتوفى والده أو ولده أو زوجته أو عزيز عليه، فيجزع بمعنى يفقد الصبر، يضرب على فخذه بقوة غير صابر، يلطم على وجهه غير صابر، هذا مذموم في الشرع. أن تصنع هكذا بالنسبة إلى أبيك، بالنسبة إلى أمك، بالنسبة إلى أخيك، بالنسبة إلى عزيز عليك، إلى درجة فقدان الصبر وحلول الجزع، هذا الأمر مذموم في الشريعة الإسلامية إلا في الحسين. عندنا في الرواية المعتبرة سندا وعليها فتاوى العلماء أيضا أن الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام كل الجزع مكروه إلا الجزع على الحسين عليه السلام. الجزع على الحسين أن يفقد الإنسان قدرة التصبر ماله، أن يقطع على فخذه مثلا، أن يلطم رأسه، هذا لو سواه على أبيه أو على عزيز عليه يقول له لا لا تصنع هذا، لكن للحسين لا بأس بذلك. كل الجزع مكروه، والكراهة هنا هي حكم إلزامي مو كراهة اصطلاحية. كل الجزع مكروه إلا على الحسين ابن علي عليهما السلام. فإذا جانب المشاعر أخذ فيه ما تشاء بهذا المقدار من حركة القلب واستشعار الحزن على الإمام عليه السلام، ولا تعتبر أن ما تصنعه من الحزن وذرف الدموع والبكاء وما شابه ذلك أن هذا شيء زايد أو فوق المعدل، لا، إلى حد اللي الإمام الصادق يستغفر لأصناف من الشيعة منهم زوار الحسين الذين أحرقت الشمس وجوههم، وأيضا يترحم على تلك القلوب التي جزعت لنا. وهذا يبين لك كيف أن الجزع من جهة مكروه ومن جهة الإمام يترحم على القلوب الجازعة. الجواب على ذلك هو تخصيص في قضية الحسين عليه السلام. فإذا إلى درجة الجزع في الحسين المبالغة في البكاء، المبالغة في الحزن، لا بأس بذلك. ثم الشعور تجاه الحسين بتعبير اللسان، الإنسان من الممكن أن يعبر عن ألمه، عن أحزانه، تارة بالدمعة، أخرى بخشوع القلب، ثالثة بالكلام، سواء كان كلام منثور أو كان كلاما منظوما كالشعر. شعر أيضا واحد من أنحاء التعبير عن الحزن عما جرى على الإمام الحسين عليه السلام. الشعراء ينشدون قصائد في تعبيراتهم عن الحزن عليه السلام، مع أن اللحن العام، اللحن العام في الشعر فيه مذمة، في القرآن الكريم إلماع إلى ذلك، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وفي بعض الأحاديث هذا المعنى لأن يمتلئ قلب الإنسان قيحا أولى من أن يمتلئ شعرا. هاي اللهجة العامة تجاه الشعر، إلا موارد، إلا الذين آمنوا، إلا ما كان شعرا هادفا، إلا ما كان في مثل الحسين عليه السلام، فإنه من قال شعرا فأبكى 100 فله الجنة، أبكى 50 فله الجنة، أبكى 20 فله الجنة، إلى أن يصل ومن قال شعرا فأبكى 1 فله الجنة. طبعا ذكرنا في سنوات ماضية أن هذه الجزاءات هي على نحو الاقتضاء وعدم وجود الموانع. الشعر أيضا عندما يكون شعرا هادفا، عندما يكون شعرا معقولا، يحصل به الإنسان على هذا الثواب. هذا الشعر فيه محددات، محددات ماله كما تذكر الفتاوى عن العلماء والمراجع، واحد أن لا يكون في حدي الغلو ولا التقصير. مرة يقول الإنسان شعر يوصل المعصوم إلى درجة الإله، لا، هذا لا ينال ثوابا، بل إذا توجه إلى ما يقول وتعمد ذلك ينال العقاب. أنا أدري أن هذا البيت من الشعر اللي قاعد أنشئه هذا في غلو يتجاوز حدود البشر إلى رب البشر، أدري عن هالمعنى ومع ذلك أنشده، هذا أنا معاقب، لست مثابا عليه لا بالجنة ولا بغيرها، أنا معاقب عليه. ليش؟ لأنني اقتحمت كبرياء الله وتعديت على حريم الله. أئمة أهل البيت عليهم السلام فخرهم أنهم كانوا أعبد عباد الله، أعبد عباد الله، أكثر خلق الله تواضعا أمام الله عز وجل. واحد يجي يدخل على الإمام الصادق والدور في ذهن بعض الأفكار اللي فيها جانب غلو، فيلتفت إليه الإمام الصادق وقد علم ما يدور بخاطره، يقول له لا، بل عباد مربوبون. فلازم ما يصير في حد الغلو، وأيضا ما لازم يصير في حد التقصير. شعر مثلا اللي يستنتج منه مهانة في حق المعصوم، أحدهم كان ينشد شعرا، أحد الشعراء ولعله أبو هارون المكفوف، فمر عليه سيد الحميري، سيد إسماعيل الحميري، وهو من الشعراء المبدعين والفخام، فقال له: أنت الذي تقول في حق أهل البيت ما بال بيتكم، ما بال بيتكم يخرب سقفه وثيابكم من أرذل الأثواب؟ أنت تقول في الأئمة هالشكل؟ طبعا ذاك مثلا كان في ذهنه يبين جانب أن الأئمة مظلومون وأنهم كذا، فقال: بيوتكم مخربة السقوف، ثيابكم ثياب رذلة. قال: أنت تقول هالشكل؟ قال: نعم. قال: لا تقل هكذا، ولكن قل هكذا. أقسم بالله وآلائه. والمرء عما قال مسؤول أن عليا ذا التقى والنهى على الخير والبر مجبول. ذاك الذي سلم في ليلة عليه جبريل وميكال، جبريل في ألف وميكال في ألف ويتلوهم سرافيل. اللهم صل على علي بن أبي طالب في أعلى الدرجات، تسلم عليه الملائكة كما ورد في الروايات وفي بعض غزواته. طيب تجي تقول هذا وثيابكم من أرذل الأثواب، لا يناسب. فكما أن الغلو في ذلك الجانب أن ترفع هذا الإمام في شعرك إلى الدرجة التي يلامس فيها حدود الباري سبحانه وتعالى، هذا غير حسن. كذلك أيضا تقصير في حقهم بإيجاد بعض المعاني التافهة والنازلة والدانية، هذا مرفوض وذاك مرفوض. هنا نريد أن نلفت نظر الإخوة الرواديد، والحمد لله أكثرهم هم في هذا المنهج القويم والمستقيم، بل والشعراء أيضا، أن ينتخب الرادود ما هو الحسن من الشعر في معاني وما هو المؤثر في قلوب الناس، خصوصا أن الرادود يخاطب الفئة العريضة وهي فئة الشباب. فأنت أيها الرادود عليك مسؤولية كبيرة، ربما المنبر اللي يستمع إلى ألف ألفان، بينما الرادود قد يستمع إليه عشرات الآلاف، ولا سيما مع التسجيل، وتروح هذه الردات والقصائد مع الزمان. فإذا كانت حسنة ونافعة تفضل وشوف. إلى الآن أنت عندما تسمع هاي القصيدة يا حسين بضمائرنا صرنا صحنا بيك آمنا، وتسمعها تهزك من داخل وجدان من داخل وجدانك، مع أنه مر عليها الآن نحو 4 عقود أو 5 عقود من الزمان، نصف قرن ربما مر عليها، ولكن مع ذلك لا تزال تهز وجدان الإنسان في معانيها وفي ألفاظها. الشعر في محدد إليه في المعنى لا يصح أن يتجاوز بالمعصوم حد البشر إلى حد الإله، وكذلك أيضا لا ينبغي أن يسف به ويقصر في حقه، هذا أمر آخر. تتطور هذه التعبيرات عن الألم والحزن والمأساة الحسينية من شعور داخلي قلبي إلى تعبير لساني منظوم أو منثور إلى أمور خارجية. افترض في المظهر، مظهر الإنسان، لباس السواد وتعليق السواد، هذه أيضا إشعار بالحزن والألم. أنت ترى اليوم في كل أرجاء الدنيا هذه الليلة تحتفي بموسم الحسين بأن تلبس ثياب السواد، هذا تعبير عن الحزن في الهيئة الشخصية في البيئة العامة. كذلك أيضا ما يرتبط بالمواكب والعزاء واللطم وغير ذلك مما يحسب من شعائر الحسين عليه السلام، وفقنا الله وإياكم لإقامتها بأحسن الأنحاء، ينبغي للإنسان المؤمن ولشيعة أهل البيت عليهم السلام في هذه الأيام أن يصنعوا في هذه الشعائر أقصى ما يستطيعون من إظهار الحزن والمأساة والتفجع والتوجع لما أصاب الحسين عليه السلام. مجلس الحسين الموكب الحسيني، المضيف الحسيني، اللطم الحسيني، إلى غير ذلك من الأمور. هذا أيضا له محددات، ترى ما يصير أن الإنسان يفكر ما دام هذا الغرض منه الإمام الحسين إذن كل شيء يصير، لا، نحن نتبع مراجع التقليد وعلماء الإسلام في صلاتنا وصومنا وحجنا وشعائرنا وحزننا وفرحنا فيما يرتبط بالمسألة الدينية. هنا له محددات أيضا، هذه الشعائر لها محددات. المحدد الأول هو الفتوى الشرعية، إن بعض ما يسمى بالشعائر مثل ما يرتبط بقضايا الموسيقى والغناء وما شابه ذلك، إنسان يجي يسوي إلى فدهرجة من هالنوع على أن هذه شعائر الحسين، لا، هذا لا يقره العلماء، بل كما سيأتي فيما بعد هذا على خلاف غرض الحسين وهدف الحسين وما قام من أجل الحسين عليه، هذا منكر، والحال أن الحسين إنما خرج لتغيير المنكر. فإذا بي أنا أجي الشيء اللي منكر في عرف الدين أجي أسويه مظهر من مظاهر الشعائر، لا يمكن أن يكون كذلك. فأولا الفتوى الدينية الشرعية من المراجع والعلماء هي محددة لكيفية وحجم الشعائر الحسينية، ولا يجي فد إنسان يعني يقول لا هذا المرجع مثلا مرجع لا يفهم أو مرجع ولاءه قليل أو غير ذلك. الفقيه ما دام فقيها لا يستطيع أن يتحرك شبرا واحدا بل سنتيمترا واحدا خارج المحددات والقواعد الشرعية. فأولا الحد الأول هو حد الفتوى الشرعية الدينية. الحد الثاني توافقها مع أغراض وأهداف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكون هذه الشعائر مما يجذب الناس إلى منهاج الحسين ويضيء صورته ويشرق بوجهه المشرق أصلا. أنا مطلوب مني في هذه الشعائر أن أجذب الناس غير شيعة أهل البيت إلى منهاج الحسين، أن ألفت نظرهم إلى هذا الإمام الذي غيب منهجه خلال فترة طويلة من الزمان. فمن خلال هذه الشعائر ينجذب الناس، إذن لابد أن تكون هذه الشعائر منسجمة مع مبادئ الدين، مع قيم الإسلام، مع أهداف الحسين عليه السلام، لا تكون هي منكرة أو مستنكرة حتى تجذب الناس. الناس إنما ينجذبون إذا كان شيء معروف ويمكن أن يعبر عن نفسه. ليس بالضرورة أن نصنع كل ما يريده الناس، لا ينبغي أن يفهم هذا، اللي يبغوه الناس الآخرون إحنا نسوي، لا، ليس هذا المقصود، وإنما أن يكون الناظر العاقل إلى مثل هذه الشعائر يثير في داخله على الأقل السؤال، لماذا يصنع هؤلاء هذا الأمر وما هي قضيتهم ومن هو الحسين وما شأنه، لا أنه يثير في أذهانهم الاستهجان والبعد عن سؤال واستنكار ما عليهم هؤلاء أتباع الحسين عليه السلام. فهذا أيضا محدد آخر. والمحدد الثالث هو مراعاة النظام الاجتماعي العام. بعض الأمور مثل الحزن القلبي ما يرتبط هذا بالنظام الاجتماعي العام، الشعر أن أقول قصيدة ما يرتبط هذا بالنظام الاجتماعي العام، ولكن إذا ارتبط أمر بالنظام العام علماؤنا مراجعنا يوصون بلزوم اتباع الأنظمة التي وضعت لمصلحة المجتمع. فإذا أنا جيت وقلت لا أنا اللي يحركني هو مشاعري وما أحس به في قلبي ولا يهمني أحد، في هذه الحالة من الممكن أن تصادف هذه الشعائر التي فرض أنها تصادم النظام الاجتماعي العام، من الممكن أن تكون سببا إلى منع وإلغاء الكثير من الأمور المشروعة والطبيعية. لذلك يوصي علماؤنا بإقامة الشعائر، بتكثيرها، بتكثيفها، مع الملاحظة، مع الالتفات إلى عدم إثارة الفوضى، إلى عدم مواجهة النظام الاجتماعي القائم، لأن بالحفاظ على النظام الاجتماعي القائم آنئذ من الممكن أن تسير هذه الشعائر وهذه المراسم بالشكل الأفضل. فإذا هناك في الشعائر التي هي ذات منحى اجتماعي، ذات جهة اجتماعية، ينبغي ملاحظة هذه الأنظمة العامة، ويوصي علماؤنا بمثل هذا الأمر من أجل أن تستمر هذه الشعائر وأن تتكثف وأن تكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الموسم وفي غيره من المواسم لإقامة شعائر الإمام الحسين عليه السلام بأفضل ما يمكن وأحسن ما يمكن وأكثر ما يمكن، إنه على كل شيء قدير، ببركة محمد وآل محمد. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، أولا هم كانوا إذا حل شهر محرم يبدأون بالبكاء على أبي عبد الله الحسين. لا، مو إذا بدأ شهر محرم، قبل أن يأتي محرم الحرام بنحو نصف قرن من الزمان بكى رسول الله صلى الله عليه وآله أبا عبد الله الحسين. الرواية التي تنقلها مصادر المسلمين أن الإمام الحسين دخل على بيت رسول الله، ولعله في ذلك الوقت كان في عمر 4 سنوات أو نحوها، ورسول الله كان قد دخل وأخبر أم سلمة رضوان الله تعالى عليها أنه يدخل إلى الدار لكي يستريح قليلا. فإذا بالحسين عليه السلام بيت الزهراء بجوار بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، جاء الحسين عليه السلام ودلف ويعرف دار النبي صلى الله عليه وآله، فدخل مباشرة إلى تلك الغرفة. تقول أم سلمة بعد أنا ما قدرت أن أمسك الحسين عليه السلام عن الدخول، فقلت بعد قليل أدخل إليه وأخذه من داخل الدار. فلما دخلت عليه وإذا برسول الله يبكي بأبي وأمي وتسيل دموعه على خده وشيبته، وقد وضع الحسين على صدره، محتضن الحسين ومخليه على صدره، ويقبل تارة صدر الحسين وأخرى يقبل نحر الحسين، ويقول أعزز علي أبا عبد الله، عزيز علي أبا عبد الله، يعني صعب علي أن أتصور ما الذي سيجري على هذا الصدر من التهجيم وعلى ذلك النحر من الحزن، وهو يبكي بأبي وأمي، وكأنه يستحضر قول الشاعر: يومان لم ترن الأيام مثلهما، يوم أسر. اليوم اللي أسر متى؟ هو يوم صعد الحسين عليه السلام على صدر رسول الله عليه السلام، ويوم زادني أرقا. ذاك الذي زادني أرقا ما هو؟ يوم الحسين على صدر النبي غدا، ويوم شمر على صدر الحسين رقا. النبي صلى الله عليه وآله قبل هذا، قبل مصرع الحسين بنصف قرن من الزمان، وهو يبكي ويتأسف ويتأثر: عزيز علي أبا عبد الله. وهذا أول ما سمع من تكنية رسول الله للإمام الحسين عليه السلام فيما قال بعضهم. وأما الزهراء عليها السلام فإنها بعدما ولدت الحسين وجاءت به إلى هذه الدنيا، أخبرها رسول الله صلى الله عليه وآله عما يجري عليه، فشغلت يومها بالبكاء والنياحة على أبي عبد الله الحسين. وهكذا أمير المؤمنين والحسن، وهكذا زين العابدين الذي أمضى بقية عمره دائم الوقت إذا قدم له طعام أو شراب يقول: كيف أشرب؟ يستغرب على نفسه: شلون يشرب؟ سيدي لابد أن تشرب لكي تعيش في هذه الحياة، كيف أشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشان؟ أم كيف آكل وقد ذبح ابن رسول الله جائعا؟ وهكذا كانت سيرته، وهكذا سيرة سائر الأئمة إلى أن تجي إلى الإمام الرضا في روايته المعروفة للريان ابن شبيب، وسمعتموها مرارا، وهو يقول: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء، أكو شيء في الدنيا يستاهل واحد يبكي عليه؟ إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين. لماذا سيدي؟ أمير المؤمنين جدك أيضا طبر على رأسه بالسيف، الحسن سم، وهكذا سائر الأئمة عليهم السلام. ليش الحسين يعللها الإمام؟ يقول: فإنه، يعني لأنه، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. ذبح أيها الإخوة تعلمون غير قتل، قتل من الممكن أن يرمى بسهم وآنئذ ينزف دما ثم يموت، هذا يقال له قتل، أو يضرب بالسيف وينزف ويموت، لكن ذبح لا، هو حي حز رأسه بالسيف. إن يوم الحسين أسبل دموعنا، إن يوم الحسين أسبل دموعنا بعد وأقرح جفوننا. هذا كلام الإمام. الإنسان عندما يبكي بكاء كثيرا تتقرح عينه من كثرة البكاء، وأقرح جفوننا بعد وأذل عزيزنا من ذاك العزيز. يا سيدي تلك المرأة التي شبكت عشرها على رأسها وصاح اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي، اليوم قضى أبي، اليوم مات أخي الحسن، يعني كلهم اليوم في كربلاء ماتوا بموت الحسين. اتجهت جهة المدينة، يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء محزوز الراس، مو من أمامها، محزوز الراس بعد أن قلب على وجهه، محزوز الراس من القفا، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى. يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغايا، يا غمض له عيونه يا علي، يجب الشمس من خطف لا أعيد لك خطاب زينب، يا جدي مات ما حد وقف دون ولا نغاية، غمض له